الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي رمضان سنة 9 للهجرة، بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، قدم وفد ثقيف. وكان من حديثهم أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم من غزوة الطائف، اتبع أثره سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي، حتى أدركه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم رضي الله عنه، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يقتلوك. لعلمه صلى الله عليه وسلم بامتناع ثقيف، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم، ولو وجدوني نائما ما أيقظوني. فخرج عروة رضي الله عنه يدعو قومه إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه، لأنه كان سيدا محببا مطاعا فيهم. فلما أشرف لهم على عليات له، أي على غرفة له، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل جانب، فأصابه سهم فقتله رضي الله عنه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتله، قال: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه. أخرجه ابن إسحاق والحاكم وابن أبي شيبة، وإسناده مرسل، ولكن للحديث شواهد أخرى يتقوى بها. وأقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، فأرسلوا عبد ياليل، ومعه خمسة من أشرافهم، فيهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان أصغرهم. فخرج بهم عبد ياليل وهو رئيس القوم وصاحب أمرهم. فلما دنوا من المدينة، وجدوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرعى ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركاب هي الرواحل من الإبل، وكانت رعيتها نوبا، أي يتداولون ذلك بينهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم المغيرة رضي الله عنه ترك الركاب وذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره المغيرة عن قدوم ثقيف يريدون الإسلام إن شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا، ويكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه، فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقدمهم. ثم خرج إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيوه بتحية الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنزالهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فضرب لهم قبة في ناحية المسجد حيث يسمعون القرآن، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب لهم كتابا يأذن لهم فيه بالزنا والربا وشرب الخمر، وأن يعفيهم من الصلاة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. روى أحمد وأبو داود بسند حسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يحشروا، أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوض، فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل أرادوا به الصدقة الواجبة. وقد فسح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تركها، لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، وإنما تجب بتمام الحول ولا يجب، وهو أن يقوم الإنسان قياما راكعا، وقيل هو السجود، ولا يستعمل عليهم غيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم، ولا خير في دين لا ركوع فيه. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن وهب بن منبه قال: سألت جابر رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ثم إن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت، وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات وألا يكسروا أوثانهم بأيديه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم. فلما أسلموا صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من رمضان، وكان بلال رضي الله عنه يأتيهم بفطورهم وسحورهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد وفد ثقيف الانصراف إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمر عليهم رجلا منهم يؤمهم للصلاة، فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أصغرهم، لما رأى من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين، فكان عثمان رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة، والهاجرة وقت الظهر عند اشتداد الحر نصف النهار، فأسأله عن الدين، فأسلم قبلهم سرا وكتمهم ذلك، وجعل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرئه القرآن، فقرأ سورا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائما عمد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسأله عن أمر الدين ويستقرئه القرآن، ويذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ويستقرئه القرآن حتى فقه في الدين وعلم، فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني قد رأيت هذا الغلام، يقصد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وروى أحمد بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. في رواية الطحاوي في شرح المشكل بإسناد حسن قال عثمان رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤم الناس. في رواية أحمد: اجعلني إمام قومي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك. قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا. قال الناوي: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان رضي الله عنه موسوسا، ولا يصلح للإمامة الموسوس. قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدنه، أي اقترب. فجلسني بين يدي، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها، أي كفه، في ظهري بين كتفي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبيرة، وإن فيهم المريضة، وإن فيهم الضعيفة، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وروى أحمد في المسند بسند قوي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ استعملني على الطائف، فقال: خفف الصلاة على الناس، حتى وقت لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأشبهها من القرآن. وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوما رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنهم في الصلاة حتى لا يسأموا. ولعل في هذا بلاغا للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة. وجاء عثمان رضي الله عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن استعمله يشكو إليه، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، أي يخلطها ويشككني فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، وأيضا بفتح الزاي خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وادفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الطائف، جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن أبي العاص؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان، أدنه. قال: فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده، وتفل في فمي، وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال لي: الحق بعملك. قال عثمان رضي الله عنه: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. وشكى عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. ورواه أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فسار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقتله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكنه يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. ثم انصرف وفد ثقيف إلى بلادهم بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكرمهم وحباهم. فلما أتوا الطائف وجاءتهم ثقيف كتموهم الحقيقة، أي أنهم أسلموا وأظهروا الحزن والكآبة وخوفوهم بالحرب والقتال، وقالوا لهم: أتينا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان له الناس، أي ذلوا، فعرض علينا أمورا شدادا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا. فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية فقالوا: والله لا نقبل هذا أبدا. فقالوا لهم: أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال. فمكثت ثقيف كذلك يومين أو ثلاثة، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فقالوا للوفد: والله ما لنا به من طاقة، وقد أداخ العرب كلها، أي أذلهم، فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فعند ذلك أبدى الوفد حقيقة الأمر وقالوا لهم: قد قاضيناه وأسلمنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه. فقالت ثقيف: لما كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ فقالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا. وهكذا استجاب الله جل وعلا دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام ثقيف. فقد أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد ثقيفا. مكثت ثقيف أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم الطاغية اللات، وكانت في بيت. فلما عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها، أي أحاطوا بهم ينظرون إليهم، الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليهم ولا يرون أن اللات ستهدم ويظنون أنها ستمنعهم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مع خالد رضي الله عنه، فأخذ الفأس وقال المغيرة لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالفأس ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قد قتلته الرب، أي اللات. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة رضي الله عنه وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر. واللكاع تستعمل في الحمق والدم، والمدر الطين المتماسك، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضين الأساس، أي لا يذهبن في الأرض فلا يخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله عنه قال لخالد رضي الله عنه: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وأخذوا ثيابها، فبهت الثقيف. ورجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قدموا عليه بحلي اللات وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإعزاز دينه. وكان إسلام ثقيف في السنة 9 الهجرية، وكان آخر مسمار دق في نعش الوثنية في منطقة الحجاز وغربي نجد، حيث تسكن قبائل هوازن العظيمة والكثيرة العدد، حيث لم يعد للوثنية أي وجود في هذه المناطق. لقد كان يوما مشهودا، ذلك اليوم الذي تحطم فيه صنم ثقيف اللات، وهو صنم قد اتخذته ثقيف إلها من دون الله ليقربها إلى الله زلفى. وقد جاء ذكر هذا الصنم في كتاب الله العزيز، فقد قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهكذا، وبانتهاء هدم اللات وبدخول ثقيف في الإسلام، انتهت آخر مرحلة من مراحل الصراع بين الإسلام والوثنية في منطقة الحجاز، حيث أصبحت كل هذه المنطقة داخلة في حظيرة الإسلام، ولم يعد للوثنية أي وجود في أي ناحية من نواحي الحجاز. وكان إسلام ثقيف في أواخر السنة 9 للهجرة، أي بعد مرور حوالي سنة على انهزام ثقيف وكل هوازن في معركة حنين الحاسمة. والعام 9 من الهجرة هو المسمى بعام الوفود، وفيه أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.